أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المسألة الأولى من جملة مسائل، وهو اشتراط كون المبيع مما يملك. وقلنا لا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المباحات قبل الحيازة، لا يجوز بيعها وشراؤها حينئذ قبل الحيازة، لأنه لا بيع إلا في ملك، ولا الأرض المفتوحة عنوة. توقفنا عند قول المصنف والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، باعتبار أن مكة فتحت عنوة ليست كالمدينة، سلم أهلها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فمكة فتحت بالخيل والرجال، فمن هنا الأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه. إن قلنا إنها فتحت عنوة، هذا إذا قلنا أنها فتحت عنوة، أما إذا قلنا فتحت صلحان فيجري حكمها كحكم باقي البلدان التي سلمت. قال لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحان جاز أن رسول الله صلى الله عليه وآله تصالح مع أهلها مع المشركين ثم فتحها بعد ذلك. وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر، هذا تنافر. لماذا؟ قال لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر وهو الفتح عنوة، خلاص بعد ما لنا كلام وما لنا نقاش في مسألة أنها فتحت عنوة أو غير عنوة، إذا صار الإجماع على أنه لا تملك دورها، لا تملك أرضها وهي لكافة المسلمين. فإذا قلنا الفتح عنوة فحينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأن الإجماع كاف في القول بمنع بيع دور مكة، كاف. قال وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل وهو الفتح. يعني قال افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره، إيه إذا قلنا على أن الإجماع في مسألة عدم جواز بيع رباع مكة، فلا معنى للكلام أنها فتحت عنوة أو غير عنوة بعد، لأن ما يفتح عنوة لا يجوز بيع دورها يعني أراضيها.
إجماع على فتحها
عنوة معناته لا يجوز تم تملك وبيع.
والشهيد الثاني لا يراد حق الإجماع.
ويبقى فيه يعني فيما قاله المصنف رحمه الله في المقام، قال ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز، أي يجوز بيع دور مكة بناء على طبيعية الأرض للآثار، أن يبيع البناء مو يبيع الأرض المقام عليها البناء المقام عليها الدور، للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفاتح. وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه، أي البيع، أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع دور مكة، وبكونها في حكم المسجد لأنها
مسجد حرام.
نعم، فلا يجوز أحد أن يبيع المسجد، فتكون أيضا هي تابعة له فتكون بحكمها أرض مقدسة.
إذا قلنا مسجد دخلت أيضا فلسطين أقصلا.
أي قال ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي جواز القطع بتجدد الآثار في جميع دورها، جميع دور مكة، أما كانت عليه عام الفتح. وربما علل المانع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه عن البيع، وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال ماذا؟ من المسجد الحرام، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان في المسجد وما كان في بيته، وإنما كان في دار عبته أم هاني، كان ذيك الليلة في دار عمة أم هاني.
ثلاث أربع مرات، مرة من دار
مطالب
ومرة من الشوع.
إيه على كل حال، قال لآية الإسراء، وهذا دليل على أن مكة المكرمة كلها مسجد، كلها مسجد.
إذا المسجد الأقصى
نفس القضية. إيه إذا قلنا هذا
كلها مسجد.
نعم، مع أنه كان، أي الإسراء يعني كان من بيت أم هاني، من بيت أم هاني، لكن الخبر لم يثبت، أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هاني يقول لم يثبت، هذا قول الشهيد الثاني طبعا بعدم ثبوت. وحقيقة المسجدية منتفية، ليش؟ لأن لما نقول مسجد يعني تبني عليه أحكام المسجدية، ومن أحكام المسجدية حرمة ماذا؟ التخلي فيه، وحرمة الإجناب فيه،
نقول أن في نشره مرتب باعتبار أنه الخبر اللي يثبت هو النهي عن النبي، وحقيقة المسجدية في كون الآية رد على الآية. نقدر نقول شيء أن الخبر الذي لم يثبت مو الإسراء، إنما نهي النبي عن بيع مكة.
إيه
يعني خبر
إيه؟ مع أنه كان من بيت أم هاني لكن الخبر لم يثبت. وحقيقة المسجدية منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن، يعني يجوز إطلاق المسجدية على نور مكة جميعها مجازا، أما باعتبار المجاورة أو الشرف أو الحرمة، وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها. قال والإجماع غير متحقق، أي الإجماع المنقول من قبل الشيخ رحمه الله غير متحقق، فالجواز متجه، أي جواز البيع متجه. المسألة الثانية، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح، أي مو فقط الحمام الطائر، حتى مما لا يمكن تسليمه، مما لا يمكن قبضه. قال يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تفضي العادة بعوده، مثل الآن الحمام الأهلي يرجع، بل البعض لما يبيع حمام ودونه مكان بعيد يرجع يطير يرجع، كالحمام الزاجل مثلا الذي يستعمل في المراسلات. الحمام الزاجل يستعمل في المراسلات، تكتب الرسالة وتوضع في رجله ويطير إلى الموضع المطلوب منه.
يعني قد ما ترجع يعني مو مثل
لا
يعني يرسل الى مهمه،
لا الحمام الاهلي مثلا ما جرت العاده برجوعه، ما جرت العاده. قال فيصح لانه حينئذ كالعبد المنفد في الحوائج، يجوز بيعه لانه رايح يرجع. قال لبعتك عبدي الذي ارسلته لفلان، فهذا الحمام المنفذ للرسائل بالرسائل والمراسلات ممكن بيعه، وكذلك الحمام الأهلي ممكن بيعه أيضا لأنه يرجع. قال كالعبد المنفذ في الحوائج، والدابة المرسلة. الدابة المرسلة شنو المرسلة؟ يعني غير محبوسة،
ترجع
يعني. أول أيام ما كنا إحنا صغار عادة الأغنام ما تحبس، فتحوا لهم الباب من الصبح يروحون يرعون روحهم، خاصة الأول كان هني بر وحشائش كذا، يرجعون روحهم وردوا يروحون وردوا يرجعون. قال ولو باع الآبق، يعني ولو باع المملوك الآبق، الآبق عن الهارب من مولاه، المتعذر تسليمه، ما يدري هرب ولا يدري وين، صح مع الضميمة، لا يصح بيعه بوحده ولكن مع الضميمة يصح. شيل منه هذا، قال صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا، يعني يقع العقد على الضميمة وعليه، على الضميمة وعليه، أما أن يقع العقد عليه هو بوحده ما يمكن، ما يمكن. قال فإن وجده يعني المشتري وقدر على إثبات يده عليه، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، يعني بالتعذر عن تسليم مع الضميمة لا يكون خارجا عن ملك المشتري، لأن المشتري قد اشتراه، والشراء قلنا هو ماذا؟ نقل وانتقال. قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه، مع العلم بإباقه لا خيار له. قال لي أنا أبيعك العبد الهارب، قال مو مشكلة، فباعه شيئا موجود والآخر هو العبد الآبق، بما أنه يعلم أنه آبق ويعلم أنه غير موجود، فحينئذ يصح عقد البيع ولا يكون له الخيار إذا لم يحصل على العبد الآبق أن يفسخ العقد. قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على النقص، لأن أنت تدري قال يتحصل قال ما تحصل، أخذ من عنده 1000 دينار كتاب لإزاء كتاب والعبد الآبق، دار له في كل مكان ما حصله، يجي يقول له تعال أنت أخذت عندك الكتاب وأخذت عندي 1000 دينار وعلى ما حصلته، يقول ليس له الحق، لأنه علم بكون العبد آبقا وعلم بأن العقد إنما جرى على الضميمة والعبد، فهو بمنزلة المعدوم وقد أقدم على ذلك بنفسه، فلا حق له في الرجوع لعلمه. أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيح، جاز الفسخ، يعني شو إذا كان البيع صحيح؟ أحسنت، لأن الفسخ لا يكون إلا الفسخ فرع صح. قال أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقل وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه، يعني هو كان معلوما أثناء العقد لكن ما كان السيد قادر على تسليمه لكونه آبقا، وهو أقدم على ذلك بنفسه وبدون إجبار، فلو ظهر تلفه حتى حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين، وهو ظهور تلف المبيع حين البيع أو استحقاقه لغير البائع. يعني كيف؟ يعني تضح بعدين أن هذا العبد الآبق مو مالي أصلاً، غاصب منه من مولاه الحقيقي، وهذا شرد من يده، وين راح؟ راح لمولاه، وهذا باع تضح بعدين هالشكل، فمن حقه أن يفسخ، من حقه أن يفسخ. زين؟ أو لا مخالفا للوصف، قال أنا أبيعك هذا العبد كاتب شاعر فقيه، حصله بعدين، حصله وإذا كل شيء ما يفتهم، لا هو كاتب ولا هو شاعر ولا يفهم بها الفقه، مسألة واحدة في الحالة له الحق في فسخه لأن خلاف الوصف. قال وتخير المشتري في الأخير على الظاهر، يعني إذا كان الوصف على خلاف ما اتفق عليه فللمشتري الخيار في الفاسخ. ولو قدر المشتري على تحصيله، يعني دون الباع ما حصل هذا العامل، المشتري قدر على تحصيله، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة، الأقرب عدم اشتراط الضميمة. يعني أنا أتصور يعني هنا عندما يقول بجواز البيع هنا مع عدم الضميمة، يعني لعله نزل منزلة الصحة لكون التراضي بين الطرفين،
يمكن المشتري يعلم مكانه بالضبط،
يعني أو أن المشتري يعلم مكانه، ولهذا قال قادر. ولو قدر المشتري على تحصيله قال لا أنا آخذ ما عليك حتى ما يسمونه أنا أشتري، قال له هارب، قال مو شغلك،
هارب عنده
في مقدورة، عنده سلطة، عنده سلطة الرجال، عنده سلطة يقدر يقلب الأرض فوق تحت حسب حسب على الأولاد، ينشط بيت بيت حسب حسب.
مثل إذا يأخذون السماء يشترون زينة أو غيرها يروح مو في إيده، كنت روح بعيد
قال فالأقرب على مشتريات الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه، ووجه الاشتراط أي اشتراط الضميمة في الإباق صدق الإباق معه، يعني الهروب وكونه آبق، ولكن القدرة على التسلم الموجب للضميمة بالنص، وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم. ويضعه بأن الغاية المقصودة من التسليم حصول البيع بيد المشتري بغير مانع، وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.